قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النجاة في التنجيم. تقدم الكلام في الدرس الماضي على بعض الأدلة الدالة على هذه الترجمة، وأن المصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة ليبين ما يحكم من علم التنجيم. وتقدم الكلام على أن علم التنجيم على قسمين: القسم الأول يسمى علم التفسير، وذلك لا بأس به لأن في معرفته يخالق للناس دينيه ودنيويه. وأما علم التأثير فهو العلم المحرم، وهو الذي جاء بالنصوص بتحريمه من علم التنجيم، وتقدم الكلام على ذلك بالتفصيل وإيضاح ذلك في الدرس الماضي. ثم إن المصنف رحمه الله هنا يسوق هذا الحديث الدال على التحرير من تصديق المنجمين، فساق هذا الحديث عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه. أبو موسى هو صحابي جليل، أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، توفي 53 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، هو المصر على شرب الخمر والعياذ بالله، والخمر كبيرة من كبائر الذنوب، حرم الله تعالى في كتابه الكريم، حرمها النبي عليه الصلاة والسلام وتوعد شاهدها في العذاب الأليم. يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قال: وقاطع الرحم، وكذلك قطيعة الرحم، هذه من أكثر الكبائر والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الآخر أيضا: لا يدخل الجنة قاطع، قال سفيان يعني قاطع الرحم. فالواجب على المسلم أن يصل أرحامه، وهذه الصلة تختلف باختلاف قربه من الإنسان وبعده منه، وتختلف أيضا باختلاف الأزمان والعقاب وحاجتهم إلى الصلة، إما الصلة المالية كانوا بحاجة وكان هو غنيا، أو الصلة بالتناقض والسؤال عن الأحوال والتفقد لأمورهم ولشؤونهم والتغاضي أيضا عن الهفوات وعن التخفيف. فكل هذا مما يجب على المسلم مراعاته نحو أقاربه وأرحامه، وأن يعاملهم بالحسن وإن يحسن إليه وإن أساء إليه. وفي الحديث: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل هو الذي يصل رحمه وينقطع عنه، لأن الإنسان إذا وصل من وصله من عقاله فعليه مكافأة ومجازاة، وهذه ليست خاصة بالعقاب، لأن واجب الإنسان أن يصل كل إنسان يصل، وهذه مكافأة. ومن المعاشرة بالمعروف، فمن رضي الجميل أن تحسن إلى كل من أحسن إليه وتقابله بالحسن، لكن صلة الرحم هي أن يصل الإنسان قريبه وإن قطعت وإن أساء إليه. في الحديث: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما تقول فكأنما تصفهم المن، يعني الرماد الحار كما قال الإمام النووي، يعني الرماد الحار. فهذا هو الواجب على المسلم، أن يصل أرحامه الميدان فلهم حق عظيم لا يعدله حق بعد حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وفي الآية الأخرى واعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. فالوالدان هم أعظم الناس حقا وأحبهم الوالدة فإن لها ثلاثة حقوق وأما الأب فله حق واحد. ولكل قريب من أقارب حق بالترفد والسلام عليه وإبداء ما تيسر له من هدايا إن كان ذلك بالإنسان والإحسان إليه بفيه من المال أو غير ذلك لا سيما إن كان مصيرا محتاجا. والأقارب يختلفون فهناك أقارب ينبغي صلتهم من وقت إلى آخر من وقت قريب إلى وقت قريب وهناك من يكفي أن يصلهم ولو بعد وقت بعيد حسب قربه من الإنسان وحسب أيضا يصل وصوله إليهم وحسب أيضا ما في نفوسه لأن بعض الأقارب عنده إلى حد من حسن الصبر والتحمل وعدم الشرع على الغير وهناك من الأقارب ويتألم إذا لم يسأل عنه قريبه. سعى المسلم أن يراهن مثل هذه الأحوال ومرجوا ذلك كل كما قال أهل العلم كما قال أهل العلم مبني على هذا العرف. المهم أن لا يكون في نفسه أحد من أقاربك شيئا. ينبغي المسلم أن يحرص على أن يحسن إلى أقاربه وأن يصلهم حتى لا يكون في نفسه أحد منهم عليه شيئا. الله عز وجل حذر من قضية الرحم غاية التحذير. الله عز وجل يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أكثر وعلى وعي كبير على قاطع الرحم. فليحذر المسلم آية الحلم من أن يكون قاطع رحم والعياذ بالله. قال ومصدق بالسحر وهذا هو محل الشاهد من الترجمة وقال عليه الصلاة والسلام ومصدق بالسحر. المراد كما قال أهل العلم التصديق بالسحر المراد هنا التصديق بما يقوله السحرة والمنجمين بما يجعلونه من دون الغيب وليس المراد التصديق بأن للسحر تأثير لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن للسحر تأثير فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضادين به من أحد إلا بإذن الله. تصديق له تأثير لكن المراد أن يصدقهم في دعوة من الغيب فيأتي إلى ساحر أو إلى منجم ويصدقه بما يدعيه من علم الغيب. فهذا هو محل الذنب وهذا هو محل الشاهد من هذه الترجمة هو قوله عليه الصلاة والسلام ومصدق للسحر لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فلا يجوز لأحد أن يصدق أحدا في علم الغيب دعوى أنه سيكون عليه في المستقبل كذا وكذا كما يدعي بعض المنجمين. يأتيه شخص يسأله عن حظه في هذه الحياة وعن مستقبل حياته فيسأله في أي برج ولد ونحو ذلك فإذا أخبره قال سيكون لك من الأمر كذا وكذا وسيكون عليك من المصائب كذا وكذا. أو ربما أن بعض الناس إذا أراد أن يتزوج ذهب إلى منجم أو كاهن وسأله عن حظه فيما يريد من زواج أو تجارة أو غير ذلك فإما أن يحثه على ذلك ويقول هذا النجم أو هذا الوقت أو هذا الطالب طالع حسن فيحثه على ما يريد من نكاح أو تجارة أو سفر أو غير ذلك أو ينهاه عن ذلك. وكل هذا من مسائل إكرام بإبطاله والتحذير منه لأن فيه تعلقا بغير الله وتصديقا لمن يدعي الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله. فعلى المسلم أن يحذر من ذلك غاية الحياة، لأن هذا مما يقدح في إيمان المرء ويقدح في عقيدة التوحيد، فعلى المسلم أن يجتنب ذلك وأن يحذر. وفي الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والمراد بالكفر كفر عملي، هذا لا يخرج من الملة لكنه من كبائر الذنوب، فليحذر المسلم من ذلك غاية الحذر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومصدق بالسحر. ومحل السؤال: ما علاقة السحر بالتنفيذ؟ وإيضاح ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الآخر: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فالتنزيل أيضا نوع من أنواع السحر، لأن السحر تعريفه عند أهل العلم هو ما خفي، كل ما خفي هو لطف سببه وعلم التنزيل من ذلك. ولذلك استشهد المصنف رحمه الله بهذا الحديث، فليحذر المسلم أن يأتي هؤلاء المنجمين أو أن يصدقهم بما يزعمون. وكذلك الكهنة والعرافين كما تقدم معنا في الأبواب السابقة. ثم هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة. وهذه كبائر، الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما وجه الجمع بين هذه الآية وبين هذا الحديث؟ لأن الله عز وجل أخبر أنه لا يغفر الشرك أما ما سواه من الذنوب، فمن مات وهو مسلم عليه فإنه تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه الله تعالى ثم أدخله الجنة. هذا إن لم يتب، أما من تاب فالتوبة تدوم ما قبلها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب فمن لا ذنب له. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة، مع أنه عليه الصلاة والسلام ذكر أنواعا من كبائر الذنوب، وهذه الكبائر لا تخرج الإنسان من ملة الإسلام ولا تخرجه عن دائرة الإسلام. فما الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك في أمرين، كما قال أهل السنة، قالوا: هذه حديث وعيد، هذا حديث وعيد. ومذهب أهل السنة والجماعة أن أحاديث الوعيد لا تؤول، بل تمر كما جاءت ويقال: الله أعلم بمرادها، الله أعلم بمرادها. وقال بعض أهل العلم: المراد بقوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يدخل الجنة، يعني لا يدخل الجنة دخولا مغلقا، لكنهم يعذبون قبل ذلك ثم يدخلون الجنة، لأنهم لا يدخلون الجنة كلية، لكنهم لا يدخلون الجنة مطلقة، بل إنهم يعذبون على قدر ما ارتكبوا من الذنوب والمعاصي والكبائر والعياذ بالله، ثم بعد ذلك مآلوا إلى الجنة إن شاء الله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا الخبائث يعذبون في النار ويطهرون بها، ثم يشفع النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب الخبائث من أمته بأن يدخلوا الجنة فيدخلوها. فهذه من أنواع الشفاعات التي ذكرها أهل العلم في شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام. فالجواب عن هذا في أحد أمرين: إما أن المراد كما قال أهل العلم، قال: هذه وعيد تمر كما جاءت بلا تأويل. فحديث الوعيد كلها عند أهل السنة والجماعة أنها تمر كما جاءت من غير تأويل. لكن المراد أنهم لا يدخلون الجنة دخولا مطلقا، لكنهم يعذبون. ثم أصحاب الكبائر من مات على الإيمان ومن مات على التوحيد من أصحاب الكبائر فإنه يعذب في النار ثم مآله إلى الجنة إن شاء الله. قوله: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة. الحديث: هذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم وقال صحيح وأقره الذهبي. قوله: عن أبي موسى، وعبد الله بن قيس بن سليم بن حضار
بفتح المهملة وتشديد الضاد. أبو موسى الأشعري صحابي جليل مات 50. قوله ثلاثة لا يدخلون الجنة الشاهد للترجمة ومصدق بالسحر. وفي هذا الحديث كما تقدم في نظائره كقوله من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
النبي عليه السلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر أو مثقال ذرة من كبر.
واختار الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن مثل هذه الأحاديث تمر كما جاءت من غير تأويل.
وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن هذه الأحاديث حديث الوعيد تمر كما جاءت من غير تأويل. وبعض أهل السنة والجماعة يؤولونها على أن المراد أنهم لا يدخلون الجنة لأول وهلة وأنهم لا يدخلونها دخولا مطلقا بل يعذبون ثم معالهم إلى الجنة. هذه قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. نعم.
قال الذهبي قال الذهبي في الكبائر ويدخل فيه تعلم الكيمياء
وعلمها
وعقد المرء من زوجته ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه وأشباه ذلك بكلمات مجهولة. انتهى باختصار. فيه مسائل. الأولى
يعني في هذا الباب فواحد يلخصها المصنف رحمه الله.
الأولى الحكمة في خلق النجوم.
هي حكمة خلق النجوم أن الله خلق النجوم زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدي بها المسافرون كما قال سبحانه ولقد خلقنا وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وفي الآية الأخرى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فتقدم الكلام على ذلك في الدرس الماضي.
الثانية الرد على من زعم غير ذلك
كما قال قتادة. إن قتادة لما بين الحكم خلق النجوم وهي هذه الأمور الثلاثة قال فمن تأول غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيحة وتكلف ما لا علم له به. المراد به علم التنجيم وهو علم التأثير من علمي التنجيم. المراد به علم التأثير هو محل الذنب. أما علم التأثير من علم التنجيم فإنه لا بأس به كما تقدم الكلام على ذلك الآن.
الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل.
اختلف العلم في تعلم المنازل قبل ذلك مما يستدل به على الأوقات فأجاز ذلك الإمام أحمد وإسحاق وكرهه بعض أهل العلم كقتادة وغيره كما تقدم معنا.
الرابعة
وتقدم أن الراجح إن شاء الله هو جواز ذلك للمصلحة الظاهرة في تعلمه. لأن ذهب بعض أهل العلم لأنه قد يكون واجبا لأنه يترتب عليه مصالح دينية وهي معرفة أوقات الصلوات ومعرفة أوقات الصلاة واجب.
الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل
وهو قول عليه الصلاة والسلام وهو مصدق بالسحر. ثلاثة لا يدخلون الجنة وعد منهم عليه الصلاة والسلام المصدق بالسحر والعياذ بالله. نسأل الله العافية.
السلام على رسول الله. كتاب الصلاة هي لغة الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله كتاب الصلاة تقدم في الدرس الماضي بيان وجه المناسبة بين كتاب الصلاة وبين ما قبله هو كتاب الطهارة كما تقدم الكلام أيضا على أهمية الصلاة وبيان فضلها في الإسلام وأهميتها في دين الإسلام وما يجب على العبد من الحرص على أدائها والمحافظة عليها والمحافظة على طهارتها والمحافظة على وقتها والمحافظة على صفتها بأدائها على الصفة التي أجاء النبي عليه الصلاة والسلام امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والحرص على أدائها كاملة غير منقوصة، شروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، مع الحرص على الخشوع فيها، فإن الله عز وجل إنما أثنى على الخاشعين في الصلاة، إنما أثنى على الذين يخشعون في الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يتقدم الكلام على ذلك. قول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، كتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب الصلاة، هذا كتاب، وكتاب مضاف، والصلاة مضاف إليه، كما تقدم نظير ذلك في كتاب الطهارة، وفيه أوجه أخرى تقدم الكلام عليها في كتاب الطهارة. نعم. قال: وهي لغة الدعاء. الصلاة اللغة هي الدعاء، كما قال الله عز وجل: وصل عليهم، يعني ادع لهم، وصل عليهم يعني ادع لهم. وأما في اصطلاح أهل العلم فهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتكبير، في أقوال كدعاء الاستفتاء وقراءة الفاتحة وتسبيح الركوع والتسبيح في السجود وقرب يسل بين السجدتين وغير التشهد وغير ذلك من الأقوال والأفعال كالقيام والركوع والسجود وغير ذلك من الأفعال، فهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، لأن الصلاة تفتتح بالتكبير وهو قول الله أكبر، ولا يصح غير هذا اللفظ عند جمهور أهل العلم. لا تفتتح الصلاة بأي لفظ وإن دل على التعظيم غير هذا اللفظ عند جمهور أهل العلم، لأنه هو اللفظ الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يفتتح به صلاته وكان يعظم عليه. قال أهل العلم: ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه افتتح صلاته بغير هذا اللفظ من ألفاظ التعظيم لله عز وجل، ولقوله عليه الصلاة والسلام في الصلاة: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم. وشرعا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، سميت صلاة اشتمالها على الدعاء، اشتمالها على الدعاء، سواء كان هذا الدعاء دعاء عبادة أو كان دعاء مسألة. دعاء العبادة جميع الأذكار لله سبحانه وتعالى كلها تسمى، كلها تسمى التشهد كان نطق شهادتين والتسبيح والتهليل والتحميد، كل هذه تسمى عبادة، لكن هذا يسمى دعاء العبادة. وهناك دعاء مسألة، يقول: رب اغفر لي، رب ارحمني، هذا دعاء مسألة، رب ارزقني ونحو ذلك، هذا دعاء مسألة. أما قول لا إله إلا الله وسبحان الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ونحو ذلك، هذه تسبحات الركوع والسجود ونحو ذلك، هذه تسمى أيضا أدعية، لكنها أدعية عبادة لا وليست أدعية مسألة. نعم. والدليل على أن هذه الأدعية أدعية عبادة وأعظمها قول لا إله إلا الله تسمى دعاء، هو حديث موسى أنه قال: يا ربي علمني دعاء أدعوك به، قال: يا موسى قل لا إله إلا الله، قال: كل عبادك يقولون ذلك، إلى آخر الحديث. الشاهد أن موسى سأل الله أن يعلمه دعاء يدعو الله عز وجل به، تعلمه أن يقول لا إله إلا الله، ولذلك في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هذه أفضل كلمة قالها مسلم.
مشتقة من الصلوين.
إيه نعم، الصلاة قالوا مشتقة من الصلوين، وهما عرقان في جانبي الذنب وقيل عظمان، ينحنيان في الركوع وفي السجود.
نعم. تثنية صلاة كعصا.
اي تثنية صلاة كعصا،
وهما عرقان من جانبي الذنب او عظمان ينحنيان في الركوع والسجود، وفرضت ليلة الاسراء بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم.
يبين المصنف رحمه الله متى فرضت الصلاة و أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء والمعراج، إن النبي عليه الصلاة والسلام فرضت عليه هذه الصلاة لما أتي به، وهذا يدل على عظم شأن الصلاة، فإن غيرها من الأحكام نزل جبريل في الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيان مشروعية ذلك الحكم. أما الصلاة فلعظم شأنها عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى فرضها على نبيه مباشرة، سلم الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بها مباشرة دون واسطة، فهذا يدل على عظم هذه الصلوات وأنها أعظم أنواع العبادة في دعوة التوحيد لله عز وجل.
وفرضت ليلة الإسراء،
حافظ على الصلوات الخمس وعلى شأنها فلهن عند الله أعظم شأن. قل إمام الحسن رحمه الله نعم.
وفرضت ليلة الإسراء بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم،
وفرضت النبي عليه السلام ليلة الإسراء 50 صلاة، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله التخفيف في إشارة موسى عليه السلام، أشار على النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل ربه التخفيف عن أمته، فخفف الله تعالى هذه الصلاة من 50 إلى 5، فبقيت الخمس، ففرضت الخمس وبقي أجر 50، لأن الحسنة بعشر أمثالها.
وفرضت ليلة الإسراء بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم بنحو 5 سنين.
إيه قول علم الإسراء كان بعد مبعث النبي بخمس سنين، هذا قول أهل العلم، وإلا العلماء رحمهم الله اختلفوا في الإسراء والمعراج متى كان، فذهب بعضهم إلى أن ذلك وقع بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام بخمس سنين، وقيل بل كان قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل بل قبل الهجرة بسنتين، وقيل قبل الهجرة بسنتين، هذه أقوال لأهل العلم على كل قول أجلة، ولا يترتب على الخلاف أثر كبير، سواء كانت بعد البعثة بخمس سنين أو قبل الهجرة بثلاث أو بسنتين، لا يترتب على هذا، ولله الحمد. هذا المهم أن المؤمن يجب عليه أن يصدق بالنبي عليه الصلاة والسلام في سيره، لأن الله تعالى نص على ذلك في كتابه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهذه معجزة عظيمة وخارقة عجيبة أجراها الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في ذلك الزمان، فأسري به عليه الصلاة والسلام من هذا المكان المبارك من هذا المسجد في ليلة، أسري به إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به عليه على البراق، والبراق دابة، ركب عليها النبي عليه الصلاة والسلام ومعه جبريل، تضعوا حافرها عند منتهى طرفها، تضعوا حافرها في حلة عدوها، أنها تضعوا حافرها عند منتهى طرفها، وأين ينتهي طرفها الله أعلم، وهل ينتهي طرفها كطرف الإنسان؟ ربما يكون أبعد بكثير، وهذا هو الأخر، لأنه قطعها في وقت يسير، وسيرة الشهر كانوا يقطعونها بالإبل دون سيرة الشهر، ومع ذلك قطعها النبي عليه الصلاة والسلام في وقت قصير، وهذه آية من آيات الله ومعجزة عظيمة أجراها الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، ثم إنه لما وصل إلى بيت المقدس ربط البراق عند باب المسجد، ثم دخل وصلى بالأنبياء إظهارا لشرفه عليه الصلاة والسلام وفضله عليهم، فهو عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على الإطلاق وأفضل الخلق على الإطلاق، نبينا سمين عن اتفاق ملائكة الخلق من هو أفضل منه عليه الصلاة والسلام، لا أبوه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ولا غيره من الأنبياء من أولي العزم، ولا أبوه آدم، ولا غيره، فهو عليه الصلاة والسلام فضله الله تعالى وشرفه واصطفاه على سائر الخلق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء، وكان يرى ويلقى في كل سماء النبي من الأنبياء، ولقي أباه إبراهيم عليه السلام، ولقي موسى، ولقي إبليس، ولقي غيره من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فيسلم عليهم ويردون عليه السلام ويحيون ويقرون بنبوته، لأن الله تعالى بعث فيهم محمد وهم أحياء أن يؤمنوا به ويصدقوه ويتبعوه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين إلى آخر القصة. الذي يهمنا أنه لما أوتي به عليه الصلاة والسلام سلمه الله عز وجل وهذا تشريف وتكريم له عليه الصلاة والسلام كما سلم الله تعالى موسى والنبي عليه الصلاة والسلام شرف بهذا الشرف. ثم إن الله تعالى فرض عليه هذه الصلوات 50 صلاة ثم سأل الله تعالى التخفيف فخفف الله تعالى عنه وجعلها 5 صلوات لا تبقي أجر 50 وثوابها وهذا من فضل الله تعالى على هذه الأمة المحمدية ببركة نبيه عليه الصلاة والسلام.
وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين
وهي آكد أركان الإسلام لأن الروح الثاني لما عد لكنه استتاب إذا خرج وقتها ولم يسلم فإنه استتاب 3 أيام ويقال له صل وإلا قتلنا فإن صلى وإلا قتل فإن صلى وإلا قتل لأن الصلاة أمرها بالإسلام العظيم من ترك وقتا واحدا حتى خرج الوقت فإنه يجب على ولي الأمر أن يستفيد ويقول له صل وإلا قتلنا فإن تاب وأناب وصلى قبل ذلك من ظاهرة. أما الباطل فهذا شيء بينه وبين ربه لكنه يقبل منه كفائر فإن أصر على ذلك يستتاب 3 أيام يستتاب 3 أيام يقال له صل هذه الصلوات فإن صلاها وإلا قتل. اختلف العلماء إذا قتل هل يقتل كافرا أو يقتل حجا. مذهب الحنابلة أنه يقتل كافرا سواء كان مقرا بوجوده او كان جاحلا. واما جمهور العلماء قالوا ان تركها جاحلا فانه يقتل كفرا واما ان تركها تهاونا وكسلا فانه يقتل حجا فانه يقتل الموحدين القادرين فإنه يجب عليهم أن يصلوا مع الجماعة ويحرم التخلف عن الجماعة في كل فرض تجب الجماعة. وقال باشتراطها جماعة. فذهب بعض أهل العلم إلى أن ثلاثة مع الجماعة فرض من قادر سامع للنداء. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلا صلاة له، من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر. في كل فرض تجب الجماعة. وقال باشتراطها جماعة. فلا يجب على المسلم أن يحرص على أداء هذه الصلاة مع جماعة: المسلم، الرجل البالغ، العاقل، القادر. لا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة إلا لعذر، ولو لم يرد فيها إلا ما في إلا ما ورد من الفضل العظيم في ثواب الجماعة لكان ذلك داعيا وحافزا للمسلمين على الحرص على أدائها مع الجماعة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة مع الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة، في الحديث الآخر بسبع وعشرين درجة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالدمجة، وذهب كثير منهم إلى أن المراد بالدرجة الصلاة، يعني أن الصلاة مع الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين صلاة. ولذلك يروى عن بعض السلف أنه إذا فتت صلاة الجماعة صلى من خلالها الخلف عن وعشرين صلاة، كل ذلك حرصا على أن لا يفوته ذلك الفضل. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نعرف قدر الصلاة عند الله وشأنها في الإسلام، وأن نحرص على أدائها كاملة غير منقوصة، وأن نحافظ عليها حق المحافظة. الله عز وجل يقول: حافظوا على الصلوات الصلاة الوسطى، قوموا لله قانتين. والمحافظة عليها بالمحافظة على طهارتها، الطهارة في البدن والطهارة في الثوب والطهارة في المقعد التي يصلى فيها، والمحافظة على سائر شروطها، والمحافظة على أركانها وواجباتها، والحرص على أداء سننها بخشوع وقلب منيب. إن الله تعالى إنما أثنى على عباده الخاشعين في الصلاة، وهو المرء قد يصلي ولا يقرب من صلاته إلا البعض، إما نصفها أو ثلثها أو ربعها أو سدسها أو خمسها، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك راجع إلى الإسلام ما يؤديه الإنسان في هذه الصلاة من خشوع، وعلى قدر ما حرصه على أدائها على السنة وعلى الهيئة والصفة التي أداها النبي عليه الصلاة والسلام بخشوع وطمأنينة وإنابة لله عز وجل. وينبغي لنا أن نكثر من النوافل، لأن النوافل تجبر ما يحصل في الفرائض من خلف وبالنفس، وهذا من فضل الله ورحمته لعباده أن شرع لهم النوافل، لأن النوافل تجبر ما يحصل في الفرائض من خلف، سواء كان ذلك في الصلاة أو في الزكاة أو في الصيام أو في الحج أو في العمرة أي ذلك من العبادات. هذا من أعظم فوائد النوافل، أنها تجبر ما يحصل في الفرائض من نقص وخلل. وأينا يضمن أنه قد أدى هذه العبادات على وجه الكمال، وأنه لم يحصل بها نقص مع ما فينا من قصور ومن نقص الإيمان ومن ضعف وسهو وغفلة عن الله تعالى؟ فعلينا أن نكثر من نوافل الصلاة، ولا سيما السنن الرواتب والوتر غير ذلك مما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليه من النوافل.
تجب الخمس في كل يوم وليلة، تجب الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف، أي بالغ.
نعم، الصلوات خمس صلوات في اليوم والليلة. في حديث الأعرابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عما عليه من الصلاة، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فالواجب خمس صلوات، لكن ينبغي المسلم أن يحرص على أن يتطوع.
على كل مسلم مكلف، أي بالغ عاقل.
لأن التكليف والبلوغ والعقل، التكليف والبلوغ والعقل. لكن ينبغي الوالدين أن يأمروا أولادهم الصغار بالصلاة حتى يعتادوها ويتدربوا عليها، ولهم الثواب في ذلك الوالدين والأولاد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وروا أبناءكم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع.
ذكر أو أنثى أو خنثى، حر أو عبد أو مبعض.
غير مبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد، أن يكون لشخصين فيعطى أحدهما نصيبا، هي هذا المبعض.
غير حائض ونفساء،
أما الحائض والنفساء فلا صلاة عليهما، تلتحم الصلاة عليهما ولا تجد صلاة تجد عليهما وتحرم منهما.
غير حائض ونفساء فلا تجب عليهما ولو لم يبلغ المسلم المكلف الشرع.
يقول نعم، لو لم يبلغ المسلم المكلف، لو لم يبلغ الشرع يعني لو لم يعلم بأن الصلاة واجب، مسلم مكلف بالغ عاقل، لكنه مثلا حديث عهد الإسلام أو نشأ في البادية وكان جاهلا، قالوا هو مطالب بهذه الصلاة، بمعنى إذا علم أنها واجبة عليه أن يقضي تلك الصلوات. هذا هو المذهب. القول الآخر واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحدثين من أهل العلم أنه إذا لم يبلغه فإنه لا يجب عليه، لا يجب عليه تلك الصلوات، قالوا لأن الشرع لا يجب إلا بالعلم بديون بلوغه.
أو كان نائما أو مغطى عقله بإغماء.
قال أو كان نائما، كذلك النائم يجب على أن يقضي ما فاته من الصلوات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
أو مغطى عقله بإغماء،
أو مغطى عقله بإغماء فقط، بخلاف ما لو كان مغطى عقله بجنون، فإن المجنون غير مكلف، لكن لو غطي عقله بإغماء أغمي عليه هل تجب عليه تلك الصلاة؟ بمعنى أنه إذا انتبه وقام وزال عنه الإغماء هل يجب عليه أن يقضي ما فاته من الصلوات؟ عند الحنابلة رحمه الله أنه يجب عليه أن يقضي، قالوا لأن الإغماء لا يزول به التكليف، لا يزول به التكليف ولا تزول به الأهلية. وقال واستدلوا على ذلك بأن عمار رضي الله عنه غشي عليه ثلاثة أيام، فلما انتبه رضي الله عنه وأرضاه قضى تلك الصلوات. وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يجب على المغمى الصلاة، وقالوا أنه في حكم المجنون لأنه محلوب العقل في تلك الحالة، فلا يجب عليه القضاء إلا إذا أفاق جزءا من الوقت ولو لحظة، فإنه إذا أفاق ولو لحظة فإنه يجب عليه القضاء. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أنه يجب على القضاء من الصلوات فما دون من ذلك لا يجب عليه، والعلم عند الله ولا شك أن الأحلى والأحرص هو قضاء ما فاته في زمن الإغماء كثير عمال بن ياسر رضي الله عنه. نعم، وفي الصحابة حجة إذا لم يعرفه مخالف من الصحابة.
فيقضي نائم ومغمى عليه ونحوه، كمغطى عقله بشرب دواء وسكر
المغمى عليه ونحوه، كما شرب دواء فأغمي عليه أو استقرار والعياذ بالله، شرب مسكرا والعياذ بالله، يجب عليه أن يقضي ما فاته من تلك الصلوات. نعم،
فمغطى عقله بشرب دواء وسكران ولو مكرها،
ولو كان يعني أخرها على السكر والعياذ بالله، إنه يجب عليه أن يقضي ما فاته من تلك الصلوات من بارد الأيام. لكن تعلمون أن والعياذ بالله السكر والخمر من كبائر الذنوب وهو أم الخبائث، والله توعد عليها بالوعيد الشديد: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الذي لا يجتنبه الأمر على عدم صلاحه وعلى عدم توفيقه، فليحذر المسلم من ذلك غاية الألم وهي أم الخبائث، ويترتب عليها مفاسد عظيم وآثام كبيرة. وفي الحديث: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما والعياذ بالله. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أن الله تعالى أن من مات وهو يشرب الخمر أن الله تعالى يزيد يوم القيامة من عصارة المومسات والعياذ بالله.
أفاق كل منهم ما مضى عليه من الصلوات زمن ذلك، لحديث من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، رواه مسلم. وغشي على عمار رضي الله عنه ثلاثا ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث. ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون فرام متصلا به تغليظا عليه.
ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون فرام متصلا به تغليظا عليه. يقول لو ان انسانا شرب شيئا محرما والعياذ بالله شرب مسلم والعاده مثلا ان هذا الافكار يجلس معه ساعتين ثلاثه والعياذ بالله اربعه، لكنه لما شرب المسجد اصابه جنون والعياذ بالله وامتد جنونه مثلا لشهر شهرين ثم افاق بعد ذلك، فانه يجب عليه ان يقضي تلك الصلوات، يعني الصلاه التي فاتته في حال الشكر وفي حال الجنون الذي اتصل بالشكر، قال لانه هو الذي تسبب في حصول الجنون بنفسه بسبب شكره هذا المسجد والعياذ بالله.
نعم. لا تصح صلاة من مجنون وغير مميز.
ولا تصح الصلاة من مجنون، نعم، من غير عاقل، الصلاة لا تصح إلا من عاقل ومميز. نعم.
لأنه لا يعقل النية،
لأن هذه عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات، فلا تصح العبادة إلا بنية. والله عز وجل شرع لنا النية في العبادات من أجل تمييز العبادة عن العادة، ومن أجل أيضا تمييز العبادات بعضها عن بعض، من أجل تمييز العبادات بعضها عن بعض، لأنه إذا أراد أن يصلي فيجب عليها منه ماذا يصلي؟ هل يصلي فرضا؟ أن يصلي واجبا؟ أن يصلي نفلا؟ إنها لا تصح منه إلا بهذه النية، ولا تصح منه أيضا إلا بإخلاص النية بالله سبحانه وتعالى، وأنه لم يرد بها إلا وجه الله والدار الآخرة.
ولا تصح من كافر لعدم صحة نيته ولا تجب عليه.
نعم. ولا تصح الصلاة من كافر، لا تصح، نعم، لعدم نية منه، نعم،
بمعنى أنه لا يلزمه القضاء إذا أسلم.
قال ولا تصح من كافر الصلاة، لكنه إذا صلى الكافر حكم بإسلامه في الظاهر، إذا صلى الكافر فإنه يحكم بإسلامه، يحكم بإسلامه ظاهرة. كان قال إنما أردت الاستهزاء بالمسلمين، قالوا له لا نقبل منك، إما أن تستمر على إسلامك وإلا قتلناك، إنه اعتبر هذا ردة، إما أن يستمر على الإسلام وإلا فإنه يقتل ردة، إن كان في بلاد الإسلام والمسلمين عليه ولاية.
ولا تصح من كافر،
نعم، ولا تصح من كافر لعدم صحة نيته ولا تجب عليه. الكافر ما تجب عليه الصلاه، لانه يجب عليه اولا ان يثبت الاسلام ويسلم ويؤمن، ثم بعد ذلك يجب عليه. قال بمعنى انه لا يلزمه القضاء اذا اسلم. نعم، بمعنى ان الكافر اذا اسلم لا يجب عليه ان يقضي تلك الصلوات التي لم يصليها في حال كفره من بلوغه الى اسلامه، لا، لانها لا تجب عليه، هو مخاطب اولا بالايمان والاسلام وان ياتي بالشهادته، فاذا اسلم قضي بالصلاه، لكنه مع ذلك يعذب في الآخرة على ترك الصلاة، يعذب في الآخرة على عدم الإيمان، ويعذب في الآخرة على عدم إتيانه بهذه العبادات بفروع الشريعة. والدليل عليه قوله عز وجل ما صلاتكم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة التابعين. والعياذ بالله.
لا بمعنى سقوطها عنه في الآخرة،
أما في الآخرة فلا تسقط عنه، لكنه يعذب على ترك الإيمان ويعذب على تركه بفروع الإسلام.
والعياذ بالله. ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام إذا مات كافرا.
الحمد لله.
وإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه
إذا صلى الكافر على اختلاف أنواعه، يعني سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو كان مشركا وثنيا، يعني على اختلاف ملله ومثلهم.
وإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه في دار إسلام أو حرب جماعة أو منفردا بمسجد أو غيره فمسلم حكما.
يقول إذا صلى الكافر سواء صلى في دار الإسلام أو صلى في دار الكفر، وسواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو مشركا وثنيا، وسواء صلى في جماعة يعني مع جماعة أو صلى هو وحده أو صلى في مسجد وفي غير مسجد إذا رأيناه يصلي فإنا نحكم بإسلامه في الظاهر، أما الباطن فأمره إلى الله. حين قال إنما أردت الاستهزاء بالمسلمين فلا لا وكان بداية الإسلام ولهم وللمسلمين عليه ولاية لأن بداية الإسلام أن يقال له لا نقول ذلك منه إما أن تستمر على الإسلام وإلا قتلنا لأن المرتد يقتل لقول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه
أو أذن الكافر ولو في غير وقته فمسلم الحكم
وكذلك لو أذن الكافر ولو في غير وقته فإنه مسلم الحكم لأنه يأتي بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فإذا نطق بهما حكمنا بإسلامه ظاهرة حكمنا بإسلامه ظاهرة النبي عليه الصلاة والسلام جاء عن فتح رأى صدقا من المشركين سمعوا المؤذن يؤذن فقلدوا صوته وأخذوا يؤذنون وكان من بينهم الصحابي الجليل أبو محذورة وكان صغيرا فأعدى النبي عليه الصلاة والسلام صوته فناداه عليه الصلاة والسلام وأمره أن يعيد الأمان ثم أشرم رضي الله عنه وجعله النبي عليه الصلاة والسلام هو مؤذن أهل مكة وكان هو الذي يؤذن في هذا المسجد المبارك رضي الله عنه وأرضاه حتى في وقت ثم استمر الأذان في عقبه مسافة من الزمان رضي الله عنه وأرضاه فكان مؤذن النبي في مكة هو أبو محذورة ومؤذنه عليه الصلاة والسلام في المدينة بلال بن أبي رباح وعبد الله بن أم مكتوم
فمسلم حكمة أي ظاهرة فلو مات عقب ذلك فتركته لأقاربه المسلمين نعم
قال فمسلم حكمة يعني إذا حكمنا بالإسلام يترتب عليه أحكام يترتب عليه أحكام أنه لو أنه مات بعد أذانه أو مات بعد الصلاة فإنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه المسلمون من أقاربه وإن لم يكن له أقارب مسلمون فماله ببيت مال المسلمين لكن لو أنه لم يمت بعده وقال أنا إنما أردت الاستهزاء فلا لا يقتل منه هذه ردة ويقتل مرتدا والعياذ بالله نعم
ويغسل ويصلى عليه ويدفن بمقابرنا وإن أراد البقاء على الكفر وقال إنما أردت التهجر لم يقبل
لم يقبل منه قال ما أردت من التهجر والاستهزاء بالمسلمين لم يقبل قال أما إنك تستمر على الإسلام وإلا قتلناك كفرا والعياذ بالله بقوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه
ويؤمر صغير بها أي بالصلاة أي بفعلها لسبع
في هذا مما يجب على الوالدين مما يجب على الوالدين أن يعذبوا أولادهم بأداب الإسلام وأعظم ما يؤدبوهم به أن يحثوهم على المحافظة على الصلاة بقول النبي عليه الصلاة والسلام وروا أبناءكم بالصلاة والسلام واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع لأن ابن عاشق وبنت قس مظنة للبلوغ لأن ابن عاشق وبنت قس مظنة للبلوغ إن بعض الناس قد يبلغ وعمره 10 سنوات ويبلغ وعمره 11 إن عمر بن العاص تزوج وعمره 11 سنة وجاءه ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي الجليل وعمره 12 سنة فليس بينه وبين والده إلا 12 سنة ويقول أهل الحكمة إن الغالب على الأذكياء أنهم يبلغون مبكرين الغالب على الأذكياء أنهم يبلغون مبكرين وكذلك في النساء وجد في النساء من تبلغ وهي بنت ست
ويؤمر صغير بها أي بالصلاة أي بفعلها لسبع أي يلزم وليه أن يأمره بالصلاة لتمام 7 سنين
لأن الشافعي رضي الله عنه قال رأيت جدة في اليمن رأيت جدة امرأة في اليمن جدة وعمرها 21 عمرها 21 وهي جدة فمعناتها هذه أنها تزوجت عمرها 10 ثم ابنتها تزوجت أيضا وعمرها 10 وأتت في مولودها أيضا وعمرها كذلك
ليعتادها ذكرا كان أو أنثى ويضرب الصغير وجوبا عليها 10 سنين لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه
يعني أن المراد الضرب ضرب الخفاء التدريب عليها حتى إذا بلغوا يكونوا قد تعودوا عليها وعرفوا كيفيتها وعرفوا صفتها وأحكامها فيؤدونها حال البلوغ على ما أمروا به شرعا. فهذا حق من أمرهم بها قبل ذلك، كما أنهم أيضا يؤمرون بالصيام قبل البلوغ تدريبا لهم على هذه العبادات العظيمة.
مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه الإمام أحمد وغيره.
قوله فرقوا بينهم في المضاجع هذا دليل على المضينة، لأنهم يبلغوا في ذلك السن أنهم يبلغوا. نعم.
فيجب على وليه أي الصغير تعليمه إياها أي الصلاة وتعليمه الطهارة بالنفس وكفه عن المفاسد.
فيجب على الولي أن يعلمه الصلاة ويعلمه كيفية الصلاة ويعلمه شرط الصلاة وهو الطهارة لها، يعلمه كيف يستنجي ويعلمه كيف يتوضأ ويدربه على ذلك شيئا فشيئا بأسلوب فهم ليس ولا يدين ولا يشق عليه برزق ودين حتى يعتادها. وكذلك يجب على الوالد على الوالدين أن يؤدبوا أولادهم بآداب الإسلام ويحملوهم على تعاليم الإسلام. في الحديث ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن، ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن. هذا مما يجب على الوالدين أن يربوا أولادهم على الأخلاق الكريمة والأخلاق الإسلامية الفاضلة وأن يكفوهم عن المفاسد ويكفوهم عن المحرمات. لكن ما ينسب له أن الأب والأم أحيانا يكونون هم غير مستقيمين على طاعة الله، غير متحلين بأخلاق الإسلام، غير متأدبين بأداب أهل الإيمان. فهذا هو المشكل، فكيف يقبل الأولاد منهم وحالهم على غير هدي الإسلام؟ أو ربما أنه يفتح بحث منهم تصرفات غير تصرفات لا تليق بالأداء ولا تجوز في الشرع. فينبغي على كل مسلم أن يلتزم بتعاليم الإسلام في نفسه وأن يحث عليها أبناءه وأن يكون قدوة صالحة لأولاده ولأهل مجتمعه. هذا الواجب على كل مسلم.
وتعليمه ما يحتاجه لدينه من حلال وحرام وغيرهما،
في هذا ما يجب على الوالد. نعم.
فإصلاح ماله أي كما
يجب مثل إصلاح ماله، مثل ما أنه يجب على الوالد أن يصلح ماله أولاده لو كان لهم أو مال، يجب عليه أن يسعى في إصلاح أمواله، فإن سعيه في إصلاح دينهم أهم وأولى وأعظم من ذلك. فيجب عليه أن يعلمهم أمور دينهم وأن يعنى بتربيتهم على أخلاق الإسلام وصفات أهل الإيمان. هذا واجب عليه.
فما يلزم الولي أن يصلح مال الصغير بحفظه والتصرف فيه بما فيه حظ للصغير، وإن بلغ صغير في وقتها أي الصلاة بأن تمت مدة بلوغه قبل خروج وقت الصلاة سواء كان في أثناء الصلاة أو بعدها أعادها أي الصلاة وجوبة.
يقول نعم إذا بلغ في أثناء الصلاة فإنه يعيدها سواء كان قبل خروج أو بعد. هذا قول وهذا هو المذهب. القول الآخر أنه لا يجب عليه أن يعيدها.
لأنها نافلة في حقه فلم تجزئه عن الفريضة.
عندما أنها نافلة في حقه فلم تجزئه. والقول الآخر أنه لا تجب عليه إعادتها. نعم.
وسمي بلوغا لبلوغه حد التكليف، ويعيد البالغ أيضا تيمما لا وضوء
له. قلنا أنه صلاها بعد الوقت ثم مثلا بلغ بعد أداء لهذه الصلاة، والبلوغ يعرف بعلامات إن بتمام 15 أو بالإنبات أو بالحيض إن كانت امرأة أو بالاحتلام منهما. فلو قدر أنه لما صلى صلاة الظهر ما على الطفل ثم احتلم هذه أمارة على أنه الآن بلغ، فعندهم أنه يجب أن يعيد صلاة الظهر. ولو كان قد صلىها بالتيمم قالوا يجب أن يعيد التيمم. لماذا؟ لأن تيممه كان في السابق لنفل فيعيد التيمم. نعم.
ويحرم على من وجب
ويحرم. الله أعلم.